الآية الثالثة التي يستدل بها لإثبات صدقية الخبر الواحد آية الكتمان، قوله تعالى: والذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد عليهم السلام بعد أن بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. استدل بهذه الآية لإثبات حجية خبر الواحد بتقريب يشابه التقريب الثالث المتقدم في آية النفخ، حيث أن الآية دلت على حرمة الكتمان ووجوب الإخبار والإظهار، ويقال هذا بإطلاقه يشمل مثلا المورد الذي لا يحصل من الإظهار والإخبار، لا يحصل علم للمخبر به، للمخبر الشخص المخبر لا يحصل له علم من هذا الإخبار. أيضا هناك واجب الإخبار وحرام الكتمان، فتدل الآية على حجية ذلك، على حجية ذلك الإخبار، إذ لو لم يكن حجة على المخبار لزم اللغوية مثلا لغو على الإخبار ولغو تحريم الكتمان في مثل هذا المورد. فبدلالة الإقرضاء تدل الآية المباركة على حجية الإظهار وعدم الكتمان في ذلك المورد الذي لا يفيد العلم أيضا. ودعوى أن الكتمان إنما يصدق في مورد يكون فيه مقتضى للإظهار كالسؤال مثلا، الكتمان يصدق في مورد لو لم يخبر لكان يصدق عليه أنه مثلا أخفى هذا الشيء، أخفاه وكتمه، وهذا لا يكون إلا إذا كان مقتضى الإخبار موجودا من قبل ما إذا سأله السائل، فإذا لم يجب يصدق الكتمان. وأما في المورد الذي لا يكون هناك سؤال أصلا، هنا عدم الإخبار لا يصدق فيه كتمانه. هذا الإشكال لا يضر بالاستدلال، إذ المستدل يستدل بإطلاق الآية لمورد السؤال الذي فيه مقتضى الإظهار وعدم الكتمان، ومع ذلك لا يحصل من الإظهار علم، لأنه قد يكون حتى في مورد السؤال الذي يصدق الكتمان لو لم يكتم وأظهر لم يحصل علم. وهذا الإطلاق يدل بالملازمة وبدلالة الاقتضاء على حجية هذا الإظهار أيضا. وإذا ثبت حجية الإظهار غير المفيد للعلم، الإخبار غير المفيد للعلم في مورد السؤال الذي يصدق بلحاظه الكتمان وعدم الكتمان، وما ثبت الحجية في مورد يثبت في غير مورد السؤال أيضا لعدم احتمال الفرق مثلا. وكذلك لا يقال بأن الكتمان إنما يناسب مع حرمة الكتمان يدل على وجوب الإخبار بنحو بحيث لو أخبر لصار الحق ظاهرا واضحا أي معلوما، فلا إطلاق في الآية لمورد الإظهار الذي لا يحصل منه علم وظهور للمطلب. هذا الإشكال أيضا غير تام، هذا إشكال في أصل الإطلاق في هذه الآية، يعتمد على أن الكتمان ظاهر في هذا المعنى، الكتمان يعني الإخفاء الظاهر، إخفاء الحق، بحيث لو لم يكتم وأظهر لكان واضحا وظاهرا المعلومة. هذا أيضا يمكن الجواب على هذا الإشكال، لأنه الآيات الكتمان ليس بهذا المعنى، الكتمان له مراتب، الكتمان بلحاظ الشخص إنما يكون بعدم بالإخفاء وعدم الإظهار من قبله، فالذي يكون عالما بالحق لو لم يعلم ويظهر الحق لم يخبر به يصدق في حقه أيضا كتمانون، لا ولو لم يحصل علم للآخرين. ليس الكتمان بمعنى الشيء الذي لو لم بمعنى الإخفاء الذي لو لم يخفي
لكان واضحا لدى الجميع، ليس هذا شرطا في صدق الإظهار وفي صدق الكتمان، وإنما الكتمان يصدق حتى في المورد الذي يكون المخبر عالما بأن هذا حق، ومع ذلك يخفيه ويكتمه، يصح أن يقال أنه كتمه. فإذا صدق عنوان الكتمان في مورد لو لم يكتم لم يكن يحصل العين، إذن بالأمر بعدم الكتمان أو تحريم الكتمان نستفيد وجوب الإظهار، من وجوب الإظهار نستفيد الحجية بالملازمة. إذا أي فائدة في هذا الإظهار وعدم الكتمان هنا من دون أن يكون حجة، فيكون دالا بدلالة الاقتضاء على حجية الإظهار أيضا. فالكتمان ليس مخصوصا بخصوص المورد الذي لو لم يكتم لكان معلوما. وإن شئتم قلتم الكتمان أعم من الكتمان المطلق، يعني من الأعم الموارد التي لو لم يكتم فيها كان الحق ظاهرا ظهورا مطلقا، أو من الكتمان النسبي الذي لو لم يكتم من ناحية هذا المخبر كان ظاهرا، سواء كان من سائر النواحي حصل الظهور أو وقع شك مثلا من سائر النواحي. والإنصاف أن الكتمان أوسع من هذا المقدار، ليس صدق الكتمان خاصا بالمورد الذي لو لم يكتم لكان ظاهرا ظهورا فعليا وعلميا للجميع. من يكون عالما بشيء وعالما بحقية شيء ولم يبرزه في مورد حتى لو أبرز بقي هناك احتمال ضعيف بالخلاف، أيضا يقال كتم الحق، هنا أيضا يقال هذا كتم الحق. لا يكون مادة الكتمان مخصوصة بموارد حصول العلم من الإخبار لولا الكتمان. إذن فمن هذه الناحية الآية مطلقة، تحريم الكتمان يشمل بإطلاقه يشمل ما إذا كان الشخص الذي يعرف الحق لو أظهر قد لا يحصل علم، يبقى احتمال الخلاف مثلا باقيا ولو ضعيفا في ذهن المخاطب. إذن فالإشكال من هذه الناحية أيضا الذي أشكله بعض المحققين في غير محله. والصحيح في مقام الجواب على هذا الاستدلال أن يقال أنه أولا أن يذكر ما تقدم في البحث السابق في البحث عن آية النفر، من أن هذه الآية صحيح تأمر بوجوب الإظهار وحرمة الكتمان للحق مطلقة في تمام الحالات. إذن فوجوب الإظهار مثلا مطلق، لكن ما قيل من أن لازم هذا الوجوب بدلالة الاقتضاء لازمه حجية الإظهار للمخبر، هذا اللازم غير تام لما أشرنا إليه في آية النفر، من أنه كثيرا ما يكون وإلا يلزم اللغوية مثلا، قلنا أنه يكفي في دفع اللغوية أن يكون الحكم إطلاقه موجبا لحفظ الغرض ولو من باب الاحتياط، فإن المولى قد يحتاط في مقام حفظ أغراضه الواقعية، ويرى أن هذا الغرض لو يقيد الخطاب ويقيد الوجوب بخصوص صورة مثلا أن يعلم هذا المخبر والمنذر بأنه لو أنذر ولو أخبر ولم يكتم لتحقق علمون، إذا قيده بصورة العين بحالات العين حينئذ يصبح هناك تساهل وتمييع لهذا الحق، بمعنى أن كل إنسان يقول خب أنا ما يدري لعله لا يحصل العلم، وكل شخص يترك حينئذ الإنذار أو يترك الإظهار وعدم الكتمان معتمدا على هذا القيد الذي كثيرا ما يكون إحرازه صعبا أو إحرازه مشكلا، بحيث يكون على الأقل شاكا المكلف الذي يريد أن ينذر أو لا يكتم يظهر الحق فيشك في ذلك، حينئذ يعتمد على شكه ويترك الإخبار، فتفوت الأغراض الواقعية التي هي ظهور الحق أو حصول العلم ولو في الجملة في بعض تلك الموارد لا في تمام تلك الموارد. والمولى حيزنه يهتم بذلك الغرض فيجعل حكمه أوسع من دائرة غرضه، لا يقيد الجعل والخطاب بخصوص المورد الذي يكون ذلك الغرض متحققا. فقلنا أن هذا في باب الأحكام الشرعية كثير، جملة من الأحكام الشرعية الأغراض من ورائها واضحة، لكن الجعل أوسع من دائرة الغرض، كما في التعريف باللقطة مثلا، سعة
سنتان حتى مع اليأس كما أفتى به بعض الفقهاء لا بد من التعريف باللقطة لمدة سنتين حتى مع اليأس عن إمكان تحصيل الماء، مع أنه لا إشكال أن وجوب التعريف ليس وجوبا نفسيا بهذا المعنى النفسي، نفسي بمعنى على مستوى الخطاب، نفسي بلحاظ الغرض، معلوم أن الغرض من حصول المالك والوصول إلى المالك، لا يوجد غرض آخر هنا غير الوصول إلى المالك، لكن الشارع احتاط فجعل الفحص لمدة سنة مثلا، لم يكتفي بالفحص الأقل، بل لم يكتفي أيضا بمجرد اليأس الذي قد يحصل له. هذا معقول أن يكون دائرة الحوض أوسع من دائرة الغرض، دائرة الإيجاب أوسع من دائرة الغرض لأجل الاحتياط على حفظ ذلك الغرض، وهذا خصوصا يتم يعني يصح ويكون واضحا جدا في موارد صعوبة التقييد أو كون التقييد يؤدي إلى التفويت لتلك الأغراض، ولو في بعض الموارد فإنه لا يجعل خطابه مطلقا، وهذا من هذا القبيل. باب الكتمان والإظهار والإنذار ونحو ذلك في الواقع من هذا القبيل، إذ لا إشكال أنه حينما يوجب على كل إنسان أن يظهر الحق الذي يعرفه مثلا فيما يرجع إلى مورد الآية ومقصود الآية، وهذا بنفسه من الأمور التي يجعل الحق يظهر بسرعة ويكون حاصلا العلم به لدى الجميع في أكثر الموارد، بخلاف ما إذا قيده. إذن فهذا الحق إطلاقه لا يستلزم الحجية، بل يكفي في دفع اللغوية وفي إشباع دلالة الاقتضاء أن هذا الاحتياط الذي أشرنا إليه، كما أنه يرد هنا ما ذكر هناك من أنه لو كان النظر إلى جعل الحجية كان ينبغي أن يعني ينظر إلى يأخذ مثلا الوثاقة والعدالة والكاشفية، شيء مما يناسب ذلك يأخذه بعين الاعتبار، أيضا هنا لم يرد أي دلالة في هذه الآية إلى شيء من هذا القبيل. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أن هذه الآية أسوأ من الآية السابقة في الدلالة، باعتبار أن هذه الآية أصلا من فيه قرينة على أن المقصود بيان حكم نفسي لا بيان حكم طريقي وحجية ونحو ذلك، لأن الآية عبرت بالكتمان، الكتمان معناه إخفاء الحق، الكتمان إنما يصدق في مورد يكون ذلك الشيء الذي كتم عليه يكون حقا ومطابقا للواقع، كأنه الكتمان يناسب مع نحو يعني من التعمد في الإخفاء، لا يصدق الكتمان إلا لمن يتعمد الإخفاء، من يتعمد الإخفاء يصدق عليه أنه كتم، أما من لا يكون متعمدا ومتقصدا لأن يخفي هذا المطلب الواقعي لا يصدق عليه كتمانه. إذن فالآية دليل على هذا حرمة هذا المطلب، حرمة التعمد والتقصد لإخفاء الحقائق، وهذا يكون فيه حرمة نفسية بحسب الحقيقة لا حرمة غير مربوط بالحجية أصلا، هذا بنفسه عناد مع الحق أن الإنسان يكتم الحق ويخفيه ويتعمد إخفاءه وطمسه وعدم إظهاره بأي شكل وظهوره بأي شكل من الأشكال، هذا من المحرمات الكبيرة في نفسها النفسية، ليس مربوطا بالحجية، سواء كان يحصل علم أو لم يحصل علم، عمل الذي حصل له علم أو لا لم يعمل، هذا العمل في نفسه من المحرمات النفسية، أن الإنسان يحاول أن يطمس معالم الحق ويحاول أن يتعمل إخفاء الحق، إخفاء النور الإلهي لكي لا ينتشر ولا يصل إلى الناس، فالآية مفادها أجنبي أصلا عن باب الإخبار وحجية الإخبار، الآية مفادها حرمة التعمد لإبقاء الحق مخفيا وغير منتشر بين الناس غير واصل إلى الناس، وهذه من المحرمات النفسية. وجواب ثالث في تفسير الآية يذكر اتفاقا مع مورد الآية، وهذا الذي يناسب، لأنه هو الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد أن بيناه للناس في الكتاب، هذا مورد الآية يناسب هذا المعنى، أن هؤلاء لهم دلائل وقرائن يعرفون بها على أن هذا الإنسان على نبوة النبي ويكتمونها، مثلا في كتبهم توجد بشائر توجد دلالات في كتب العهدين، هذا وهذا لا يعرفه إلا هؤلاء، فهؤلاء عمدا يكتمون، لهم هم أهل الكتاب وعلماء وأهل الكتاب، فيكتمون ما ورد نزل في كتبهم من العلوم والبشائر بالنبوة والدلال على نبوة النبي ومجيء نبي آخر في آخر الزمان، هؤلاء يكتمون هذه الحقيقة. إذن هذا مورد الآية اتفاقا يناسب هذا الشيء، هؤلاء كانوا يخفون، يتعمدون الإخفاء والإقصاء وإبعاد هذه الدلائل والبشارات الموجودة في العهدين السابقين، لأنهم كانوا مثلا علماء أهل الكتاب بيدهم هذه الكتب، كانوا يخفونها ويبعدونها عن الناس لكي لا تقع بأيدي الناس ولا يعرف بها الناس. حينئذ ناظر إلى هذه الحرمة، ليس الناظر إلى الحجية، حينئذ هذا في نفسه محرم، سواء علم الناس أو لم يعلم، سواء حصل كان حجة الإخبار أو لم يكن حجة، نفس الإبعاد والإخفاء للحقيقة عن أن يصل في متناول أيدي الناس، هذا بنفسه حرام نفسي، ليس مربوطا بالحجية بحسب الحقيقة. هذا ثانيا. وثالثا تفسير الآية، فإن السيد الشهيد يحتمل أن المقصود من الآية خلافا للتفسير المشهور للآية، المشهور يفسرون الآية بهذا التفسير، يحملون الكتاب على التوراة والإنجيل، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد أن بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم، في الكتاب يعني في كتب العهدين، من بعد أن بينا في كتب العهدين الذين أنزلنا تلك الكتب للناس، هؤلاء أخذوا وكتموا هذه الأمور. هذا تفسير للآية، على هذا التفسير يكون المعنى هو المعنى المتقدم. الجواب الثاني، سيد الشهيد يفسر الآية بمعنى آخر، يقول المراد بالكتاب من المحتمل أن يكون المقصود من الكتاب القرآن الكريم، والمقصود هذا أننا نحن ذكرنا في القرآن الذي بيناه للناس وأنزلناه للناس في هذا الزمان أن هناك بشارة بنبوة هذا النبي في كتب العهدين، في كتب العهود السابقة، فنحن قد بينا للناس في هذا الزمان وجود البشائر، وأن هذه النبوة لم تكن نبوة غير ملحوظة من أول الأمر، كانت هذه النبوة من الأول ملحوظة، من الأول مذكورة في تلك الكتب. هذا المطلب بيناه للناس، يوجد في القرآن الكريم آيات عديدة تذكر أنه هناك في كتب العهدين يوجد تبشير باسم النبي، وأنه يأتي من بعده نبي اسمه أحمد، كما في بعض الآيات المرتبطة بعيسى حينما ينقل قصة عيسى وموسى وكتب العهدين، يقول أنه سوف يأتي نبي اسمه كذا. ففي القرآن الكريم قد بين وقوع البشارة بمجيء هذا النبي والنبي الخاتم وخاتميته في كتب العهدين السابقين، هذا قد بين في القرآن الكريم للناس، بينه القرآن الكريم للناس. حينئذ هؤلاء حيث أنهم هم أصحاب تلك الكتب من أجل تكذيب النبوة والنبي، سكتوا عن بيان أن هذا البشارة التي يدعيها القرآن ويدعي وجودها في كتب العهدين صحيحة أو ليس صحيحة، سكتوا عن ذلك، أو مثلا قد يكون كذبوه، بعضهم كذبوا وبعضهم سكت، هذا الذي كان يعلم بهذه الحقيقة بين له هذا الشيء، ذكر في الكتاب الكريم هذه الدلالة على صحة هذه النبوة، لكن هؤلاء من أجل أن لا يتحقق، وهذا بنفسه كان من أحد الأدلة على صحة هذه الرسالة، لأن النبي قبل لم يكن قد درس أهل الكتاب، حينما يقول قد بين قد هناك تبشير بهذه النبوة في كتب العهدين في الكتب السابقة، إنسان ليس من أهل تلك الكتب، من أهل تلك الملة، لا هو إنسان أمي أصلا لم يقرأ تلك الكتب، وهذا نفس إخباره بنفسه من الدلائل والمعادل على صحته، صحة دعواه أيضا، إلا أن هذا يتوقف على أن أولئك يبينون هذه الحقيقة أنه نعم هذا الذي قاله هذا النبي صحيح موجود في كتاب في كتبنا، إذا قالوا تظهر هذه المعجزة لهذا النبي وتظهر صحة نبوته بنفس إخباره وبتلك الكتب التي أيضا كانت موجودة عند الآخرين، فيستفيد منه هم أصحاب الكتب أصحاب تلك الديانتين، لأنه يظهر أنه كان هذه البشارة موجودة في كتبهم، هم غير الديانتين لأنهم يلحظون أن النبي قد بين شيئا لا يعقل أن يبينه، لا يمكن أن يكون هذا البيان صحيح صادرا أو صحيحا إلا من نبي، من أين عرف هذا الإنسان أنه يوجد في كتب العهدين السابقين مثل هذه البشارة بنبوته، فيستفيد منه هم المشركون يستفيدون، يعني غير معتقدين بالديانتين، هم أصحاب الديانتين من اليهود والمسيح، لكليهما سوف يفيد يكون دليلا هذا بحسب الحقيقة على صحة هذه النبوة. هؤلاء كتموا هذه الحقيقة، لم يذكروا
أن هذا الذي قاله القرآن صحيح مطابق للواقع، كتبوا كتموا هذا الشيء بالخصوص، هكذا يفسره. وحينئذ يكون الكتمان هنا بمثابة التكذيب، والحرمة هنا حرمة تناسب بعد مع النفسية جدا، لأن هذا الكتمان معناه بحسب الحقيقة الإنكار أن هذا الذي يقوله النبي ما ليس معلوما أنه صحيح. في كتبنا مثلا إما لا يوجد ينفون ذلك، كانوا يكذبونه، أو على الأقل ينفون علمهم بذلك، نحن لا نعلم فيما بأيدينا أنه يوجد، لا نعلم بذلك. وهذا نفس العلم هنا أيضا تكذيب بحسب الحقيقة، يستفاد منه التكذيب لأنه شيء يرتبط بكتب هؤلاء بما في أيدي هؤلاء. إذن فيكون حرمة الكتمان في مورد الآية حرمة كتمان يساوق التكذيب، لا مطلق عدم الإظهار وعدم الإخبار، هذا لا ربط له أصلا بمسألة عدم الإخبار بشيء بحكم شرعي يعرفه الإنسان للإنسان الآخر. هذا يرجع حينئذ إلى حرمة تكذيب النبوة وتكذيب النبي، وهذا من أكبر المحرمات النفسية، بل هذه شرك وكفر بحسب الحقيقة. ومن هنا الآية أيضا كانت متشددة في هذا الشيء، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. مسألة أن إنسانا مجرد أنه لا يؤدي وظيفته الشرعية بالإخبار بحكم شرعي يترتب عليه مثلا حجية للطرف المقابل، ما يحتاج إلى اللعنة، لعنة الله ولعنة الملائكة واللاعنون جميعا، هذا يناسب مع جرم وجريمة يكون في حد الكفر وفي حد الشرك. والذي يناسبه هذا المعنى أن يكون عملهم وكتمانهم بحسب الحقيقة نوع شرك ونوع كفر، كما هو كذلك، لأن كتمان هؤلاء اليهود والنصارى كان بمثابة تكذيب ما جاء في القرآن الكريم من أنه في العهدين يوجد بشارة واسم لهذا النبي والتبشير بقدومه بمجيئه، وسكوت هؤلاء فضلا عن نفيهم لذلك يكون تكذيبا ويكون معاندة بحسب الحقيقة مع الإسلام ومع هذه النبوة، لهذا يكون ممن يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن فالآيات أجنبية عن مسألة الإخبار بحكم شرعي يترتب عليه الحجية مثلا للإنسان الآخر. هذا
أنه الكتاب القديمة حرفوها وكتبوا
أيديه، وأن الذين كتبوا الكتاب بس مع ذلك في المحرف أيضا موجود البشائر، في هذا المحرف أيضا فيه شيء من ذاك الأصل، والبشائر كانت موجودة. والشاهد على أن الكتاب يعني هذا التفسير الذي يذكره أنه من بعد أن بيناه للناس في الكتاب، هذا نعمة القرينة على أن يراد بالكتاب هذا المعنى الذي يقوله سيد الشهيد. آخر تعبير ببعد أن بيناه للناس في الكتاب بلحاظ كتب العهدين لا يرد، لم يرد هذا التعبير أصلا في مورد عن كتب العهدين أنه بيناه للناس في الكتاب، هذا يناسب مع أن يكون الكتاب المراد به القرآن الكريم لا تلك الكتب. إذن خصوصا أنه هذا القرآن بين للناس لأنه نزل بلسان الناس وانتشر بين كتب العهدين، لم يكن بهذا الشكل، لم ينتشر بهذا الشكل الكامل، خصوصا الإنجيل الذي حوصر لم يفهمه إلا الخواص من حواري عيسى الذين لم يكونوا يتجاوزون بعض الناس على قليل جدا. فالبيان للناس والتب بعد أن بيناه للناس، هذا التعبير يناسب أن يكون المراد من الكتاب في الآية القرآن الكريم الذي هو معلن للناس جميعا لا خصوص لا العهدين بالخصوص. الذين يكتمون كانوا يعلمون، ليش؟ لأنهم يعلمون أنه في كتبهم ما لا موجودون، هؤلاء كانوا يعلمون بكتبهم كانوا يخفونه عمدان. الآية الرابعة التي استدل بها على إثبات الحجية آية الذكر، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية ما أرسلنا إلا رسالة كذا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية أيضا استدل بها على حجية الإخبار باعتبار أنه تأمر بالسؤال، وحينئذ إذا كان الجواب غير مفيد للعلم في مورد يكون الجواب موجبا للعلم لا إشكال في حجة العلم، في المورد الذي لا يوجب العلم إذا كان الجواب
غير حجة ليس حجة في ذلك المورد يلزم لغوية السؤال حينئذ، إيجاب السؤال يكون لغوا. فبدلالة الاقتضاء أيضا نستكشف من إيجاب السؤال في ذلك المورد حجية الجواب الذي يأتي من أهل الذكر. هذا الاستدلال أيضا فيه نفس المنهج المذكور في الآيتين السابقتين، وعليه نفس الجواب الذي ذكر هناك على دلالة الاقتضاء يأتي هنا أيضا، من أن الآية إطلاقها لهذا المورد قد يكون باعتبار أن السؤال واجب، لكن الجواب يكون حجة إنما يحصل له العلم والاطمئنان لا بأس به، ويكون الإيجاب أوسع من الغرض الواقعي ولا يلزم منه اللغوية لكي تتم دلالة الاقتضاء، إذ قد يكون الغرض هو الاحتياط من قبل الشارع في أن يكون هناك في أن يحصل العلم للناس، ولا يترك السؤال لمجرد احتمال أنهم لو سألوا لما حصل لهم العلم من الجواب فيتركون السؤال فيفوتهم كثير من الواقعيات التي لو كانوا قد سألوا في الجملة كان يحصل لهم العلم بها من ولو مجموعة الأسئلة والأجوبة، وهذا أمر واضح. إذن فالآية ليس فيها لا دلالة لفظية على حجية الجواب ولا دلالة اقتضائية، ودلالة الاقتضاء على حجية الجواب الذي لا يحصل منه العلم. خب ذاك عالمون، أما هذا لا يحصل له العلم. الجواب الثاني أن الآية من الواضح أن النظر فيه إلى أن النظر في الآية بحسب الحقيقة إلى موارد يطلب فيها العلم لا يطلب فيها الحجة، لأن الآية وردت فيما يكون من في سياق أصول الدين أو ما يكون من أصول الدين في مسألة أنه قد ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني نحن كل الأنبياء. إذن يبدو أنه كان هناك شبهة في قبال النبوة النبي، أنه كيف يمكن أن يكون رجلا منا مثلا يكون هذا الإنسان العادي يكون نبيا، يريد أن ينفي هذه الشبهة التي هي مربوطة بأصول الدين بأصل نبوة النبي، فيقول أنتم راجعوا كتب العلماء مثلا بالدين وبالنبوات السابقة لتجدوا أن كل النبوات والأنبياء السابقين كانوا رجالا مثل رجال عاديين يمشون ويأكلون وينامون، وأوحينا إليهم فأصبحوا أنبياء. حالة المخاصمة المواضحة في سياق الآية في شيء يرجع إلى أصول الدين والذي يطلب فيه العلم بحسب الحقيقة، نفس الذكر أيضا يناسب هذا المعنى. الذكر أهل الذكر يعني أهل العلم، أهل لا مجرد الشهادة، الشهادة لا يقال في الشاهد أهل الذكر، وهذا أيضا يظهر أنه ينظر إلى الأمور التي يكون يحتاج إلى علم إلى رأي إلى نظر، ولهذا استدل بهذه الآية في مسألة حجية الفتوى بحث الاجتهاد والتقليد، استدل بهذه الآية لإثبات حجية الفتوى بنكتة أن الذكر إنما فيه إعمال نظر وعلم، ليست الشهادة ذكرا. حامل الشهادة لا يقال له أهل الذكر، أهل الذكر يعني أهل العلم. إذن فيدل على حجية نظر العالم لا حجية نظر الشاهد. إيه لا بس ذاك مصداقه الأمثال والأئمة. هذا أيضا قرينة على أن النظر إلى مسائل تحصيل العلم مثلا في الواقع أو إلى حجية الفتوى لا حجية الشهادة. وأيضا ما ورد في الذيل أنه إن كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون أيضا دليل على أن المقصود تحصيل العلم كما هو المطلوب في باب النبوة في أصل أصول الدين وإثبات أصل النبوة، يعني لا بد من تحصيل العلم. فإن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أيضا أي لتعلموا، كأنه هكذا قال اسألوا أهل الذكر لتعلموا لأنه لكي يكون حجة عليكم. إذن فمجموعة هذه القرائن تعبير بالذكر صدر الآية وسياق الصدر ورد في أصول الدين وفي مسألة النبوات وكون الأنبياء من الناس من ناس عاديين وإن كنتم لا تعلمون في الذيل، مجموعة هذه الأمور بعد توجب القاطع أن هذه الآية أجنبية عن بحث حجية خبر الواحد، إما تدل على حجية الفتوى في محله أو لا تدل حتى على حجية الفتوى، كما هناك أيضا استشكل في الاستدلال بهذه الآية لإثبات حجية الفتوى لأن النظر ليس إلى تحصيل الحجة بل النظر إلى تحصيل العلم الحقيقي والوجداني بالواقع بحكم هذه النقاط الموجودة في هذه الآية. وما ورد من تفسير أهل الذكر الذي يقوله الشيخ بالأئمة الأطهار لا ينافي أن يكون الآية مطلقة من ناحية أهل الذكر، خصوصا أن مورد الآية الإرجاع إلى علماء النبوات السابقة لمن يشكك في كون النبي يمكن أن يكون إنسانا عاديا، وهذا لا معنى لأن يراد به أئمة بالخصوص، فإن إرجاع المشكك في النبوة في أصل النبوة والنبي إلى الإمام لكي يحصل له العلم هذا مصادرة واضحة ودور واضح، لابد أن يكون المقصود في تلك الروايات من تطبيق أهل الذكر على المعصومين ما يسميه السيد الطباطبائي مثلا بياض الباطن، بطن القرآن الكريم، يعني ذاك هو المعنى الواقعي، ولو من باب أن هؤلاء هم أهل الذكر الحقيقيين، بمعنى أنهم العالمين العالمون ب هم المنحصر فيهم العلم الحقيقي الكامل بعالم الغيب وبأمور شؤون ذلك العالم، عالم الله سبحانه وتعالى، وغيرهم منهم يأخذون ذاك العلم ومنهم يستفيدون بذاك المعنى. صحيح هم أهل الذكر وغيرهم ليس أهل الذكر، لكن هذا لا ينافي أن يكون المعنى الظاهر أيضا محفوظا، فتلك الروايات لا تريد أن تنفي هذا المعنى الظاهر، وهو أنه أولئك الذين كانوا يشككون في النبوة، في نبوة النبي، وأنه كيف إنسان أمي يصبح نبيا، يحولهم إلى أهل العلماء بالديانات السابقة لكي يفهموا أن كل الأنبياء كانوا ناس عاديين وبشر عاديين، الله سبحانه وتعالى كان يوحي إليهم ينتخبهم ويصطفيهم لذلك. إذن فالآية ظهورها ليس في أكثر من
تحويله إلى علماء السلام، لأن علماء المذاهب السابقة
لا في هذه النقطة لا ليس تحويلهم في كل شيء في هذه الشبهة بالخصوص، أن أنبياءهم أيضا كانوا بشرا، كانوا ناس عاديين يأكلون الطعام يمشون في الأسواق، وإلا إرسال المشكك في النبوة، يعني أمر المشكك في النبوة أن يرجع إلى أهل الذكر وعن الأئمة والمعصوم نفس النبي، وهذا مصادرة واضحة لا يفيد في دفع الشبهة. إذا كان لا يشكك في كلامه يصدقه فليصدقه في أصل النبوة بلا هذه الخصوصية، وإذا كان يشكك في كلام هذا النبي والأئمة إذن فيشكك في نقله أن أولئك الأنبياء كانوا أيضا ناس عادي أو يشكك.
لأن الإمام يظهر لهم ماذا في الكتب السابقة موجود، يعني
على الذي يكذب الإمام، الذي يكذب النبي وبالتالي يكذب الإمام، يكذبه في هذا الشيء أيضا فيما يدعي، هذا يفيد حينما نرجع إلى غيره، ذاك الذي عالم بالكتاب بحسب نظري هذا المشكك، ومن أهل الكتاب أهل الذكر بمعنى من أهل تلك الديانتين أو الديانات السابقة بحسب نظري هذا المشكك، كما كان هكذا، فإن هؤلاء كثير منهم في بداية نزول الوحي على النبي ذهبوا وسألوا من ورقة ابن نوف من مجموعة من كبار المسيحيين والرهبان والعلماء المسيح واليهود في المدينة وفي مكة، أن هذا ليس شيئا هم خياليا وشيء وقع في الخارج، بمجرد أن ادعى النبي صلى الله عليه وسلم النبوة من كان له معرفة بهذه القضايا لا العوام اللي كانوا كلش بعيدين عن المسائل، رأسا ذهبوا إلى أولئك العلماء بالديانتين السابقتين وسألوهم عن الخصوصيات، سألوهم عن هل يوجد هناك نبي يأتي بعد ذلك، وقسم من أولئك في مكة بالخصوص صدقوا وقسمهم كذبوا، فهذه المسألة مسألة طبيعية الناس حينئذ يرجعون إلى أولئك. إذن فيكون المقصود الرجوع إلى أهل الذكر بحسب نظر هذا المستشكل للنبوة، وهذا لا ينافي أن يكون بمعنى آخر أهل الذكر منحصرا في الأئمة بحسب الحقيقة والنبي، كان مطلب أيضا صحيح في نفسه ولا يتنافى مع ظاهر الآية، وهذا وارد في كثير من الآيات، يوجد الآيات بعض البطون أو المعاني الأخرى التي هي أيضا صحيحة وتجتمع مع المعنى الظاهر، لا أن تلك المعاني بدلا عن المعنى الظاهر، فليست مثل تلك الروايات تريد أن تلغي المعاني الظاهرة للقرآن الكريم، وإنما تريد أن تبين مرتبة أخرى من الفهم للقرآن الكريم الذي يعبر عنه الروايات بالبطون القرآن الكريم، وهذا مطلب آخر يرتبط بعلم التفسير بحسب الحقيقة. بهذا ينتهي البحث عن الآيات التي استدل بها لإثبات حجية خبر الواحد، وظهر أنه لا توجد ولا آية واحدة يمكن أن يستند إليها لإثبات حجية خبر الواحد، ونبقى نحن والروايات والسيرة العملية التي سوف تأتي إن شاء الله.